الإمام الخميني أشار بزشكي على أن الجريعة حقوق الإنسان ودافع عن الإصلاح على المجرم
سيد المالي
كما قال إن الولايات المتحدة والكيان الإسلامي لديهم أنا ويحضر لإيران والدول الإسلامية مضيفا إذا كانوا يريدون إحلال السلام من اليهود والإسلام في المنطقة فعليهم يعترفون بحقوق جميع شعوب
الإسلام.
ألا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن حزب تركيا الصهيونية القطعي ودماء السيد حسن نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانفصال ويتكرر صراحات اخرى في الليبرال ضد الحزب الذي حقق الانفصال في لبنان. جاء ذلك لدى زياره عرقشي مريح السيد نصر الله في بيروت وذلك بعد زياره المنتصر التي قام بها والتي تضمنت القصر الجمهوري والسراي المقدمي في لبنان. وكان عرقشي وصل صباح اليوم بيروت قادما للقاهره وتقاتل والرئيس والمشعون ورئيس البرلمان بيبري ورئيس الوزراء نواف سهل. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي للعاصمة المدنية بيروت ومخرجاتها أن يتوقف عند التقرير.
في أجواء بشرت بالودية والإيجابية حضرت العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بيروت وطهران خلال زيارة وصفت بالدقيقة قام بها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عرقشي التقى خلالها برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب والحكومة نبيل بري ونواف سلام وبنظيره اللبناني يوسف رجي. عرقشي أكد على ثوابت الجمهورية الإسلامية حيال دعم لبنان ووقوفه إلى جانبه وتقديم أي مساعدة يطلبها رافضا التدخل بشؤونه من أي دولة كانت.
طبعا أنا قلت أنه بإمكانه أن يعتمد على إيران بخصوص الجهود الدبلوماسية التي يبذلها من أجل إنهاء الاحتلال وإعادة إعمار لبنان والإصلاح الاقتصادي.
الأوساط السياسية اللبنانية رأت في زيارة عرقشي استمرارا للعلاقات الطبيعية مشيدة بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان رغم كل التحديات.
إيران دائما تنجح في المعازلة لبنان في المحطات الصعبة الخاصة بنظرها لبنان الدور المشهود فيما يتعلق بموضوع المقاومة ومواجهة العدوان الإسرائيلي.
ما يربط بين الشعبين اللبناني والإيراني الكثير من القضايا على مستوى مواجهة كل الاحتلال والاستكبار في هذه المنطقة. منطقتنا تتعرض دائما لمؤامرات شتى ويجب علينا أن نتوحد دائما كعرب كمسلمين كجبهة إنسانية. اليوم نتحدث عن جبهة إنسانية مقابل جبهة الشر المتمثلة بإسرائيل ودعمها.
هذا وكان في استقبال عرقشي على عرض مطار بيروت ممثلون عن حركة أمل وحزب الله بالإضافة إلى سفير إيران في لبنان مجتبى أماني وعدد من الشخصيات الحزبية اللبنانية والفلسطينية وممثلين عن الخارجية اللبنانية. يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان قد وقع كتابه المترجم إلى العربية قوة التفاوض بحضور حجم كبير من المهتمين والشخصيات السياسية والثقافية ليختتم جولته اللبنانية بزيارة مركز سيد شهداء الأمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
زيارة تكتسب المزيد من الأهمية كونها تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تمر بها المنطقة وما تأكيد الوزير عرقشي على ثوابت العلاقات السوية بين طهران ولبنان إلا تأكيد على أن إيران مستمرة في دعمها لبنان شعبا وحكومة.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد زاخر القلبات خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الكوبي أن الدول التي تسعى للاستقلال والحرية تتعرض دائما لضغوط القوى الاستقلال. خليل الفقري كان قادما من العاصمة البيضاء كراكاس أشار إلى أن إيران وكوبا تواجهان تحديات مشتركة وتحتاجان إلى تعزيز التعاون لمواجهة السياسات الأحادية. وتأتي هذه الجولة البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة الجمعية البرلمانية لدول مجموعة بريكس في البرازيل. إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. أفادت وزارة الصحة في غزة
في غزة لا تصل المساعدات، ولكن الموتى دائما يصل أولا. يخرج الناس بحثا عن كيس طحين أو قارورة ماء، ولكن يعود بعضهم محمولون على الأكتاف أو لا يعودون أبدا. في ظل الحصار الشامل والدمار والمعاناة الإنسانية، بات الوصول إلى المساعدات مغامرة قد تنتهي بالقتل.
إحنا شعب جعانين محاصرين 20 سنة في الحرب. الشركة الأمريكية بتقول في مساعدات، بروح على المساعدات بلقى مصدر للموت، مصدر للموت. اليوم ربنا سلمنا 25 شهيد، 250 جريح. ليش؟ عشان بنطالب أكل أولادنا، بنروح بنلاقي حالنا مش مساعدات، بنلاقي حالنا قدام شلال دم. ارحمونا، وصل الحرب.
مساعدات تعلن ولا تصل، ومواقع تستهدف قبل أن يقترب منها أحد. في مشهد عنفي صار الجائع يقتل وهو يحاول النجاة. تستمر بيانات دولية بالحديث عن مساعدات، ولكن في غزة المساعدات ليست حياة بل سبب جديد للموت.
داخل هذه الأقسام وبين الممرات مصابون من العدوان الإسرائيلي، فهذا معلوم، لكن الأعداد زادت بشكل كبير بسبب فخ مقتلة المساعدات الأمريكية بحق المجوعين في ظل تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية على القطاع.
طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وقالت المنظمة الدولية وعلى رأسها وأشار الإعلام الأمريكي إلى أن عملية
إلى تحقيق
وفي وقت سابق أعلنت قوات مسلحه اليمنيه تنفيذ عمليه بصاروخ باليستي من نوع الفقاع استهدفت به اقطار بنغوريون، وذلك دعما لقطاع غزه وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف
مطار بنغوريون او ما يعرف بالقلب النابض للكيان الاسرائيلي بات اليوم عنوانا للذعر والانكماش الامني، فمن منشاه تعد من اكثر البنى التحتيه تحصينا واستراتيجيه لدى الاحتلال تحول الى هدف متكرر لنيران القوات اليمنيه في مشهد يفضح هشاشه المنظومه الدفاعيه التي طالما تباهى بها قاده تل ابيب. القوات اليمنيه وفي اطار عمليات اسنادها المتواصل للمقاومه الفلسطينيه اعلنت تنفيذ ضربة دقيقة استهدفت مطار بنغوريون بصاروخ باليستي، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بالكامل.
نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار لود في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الانفجار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.
الرد الإسرائيلي لم يتجاوز التبرير المعتاد، جيش الاحتلال أعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن وتحدث عن اعتراضه، فيما دوت سفارة الإنذار في أكثر من 160 موقعا بينها القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع ونتنياهو. الإعلام العبري نفسه تحدث عن تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بنغوريون، وعلى ما يبدو فإن هذه الاستهدافات ليست سوى البداية، وما ينتظر تل أبيب أكبر بكثير. صنعاء حذرت من أن القادم أعظم، مؤكدة أنها تواصل تطوير ترساناتها الصاروخية، وأن التصعيد المقبل سيطال المنشآت الاقتصادية الحيوية في كيان الاحتلال. وقالت إن الاحتلال عاجز عن وقف الصواريخ اليمنية، معتبرة أن استمرار العمليات يعد انتصارا بحد ذاته. من السماء اليمنية رسمت معادلة جديدة عنوانها لا أمن للاحتلال ولا طيران فوق أرض فلسطين ما دام العدوان مستمرا. فتل أبيب بدأت تحصد ثمار ما زرعته من عنف ودمار في غزة والمنطقة.
قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلغاء صفقة جاسوس مع شركة ونقلت الرياضيات من أجل استطاعة بأجوخ المنصصة والشدان الشعبية في السنة. إسرائيل تدخل يوني شهر الأسبوعين وثلاثة أسبوعين خذت مصر المحلية في شهر سوريا استهدفت قضايا الحرية الإسرائيلية وقع بين قضيتي كوريا ومعاوية في الإسرائيل قبل الحدود مع الجولان المقتل ودخل المصري على القصر المحلي لإسعاد السوريين سقطة إسرائيلية قرب الحدود السورية في الجنسية وخذت قضايا الحرية الإسرائيلية عن من المقاتلين الرجال والطفل الجنوبيون من السوري والرجسون المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والمساعي الأمريكية لبنج المقاتلين وإستمرار في الجيش السوري متابع وإياكم التقنية
يمثل الاتفاق الأمريكي مع الإدارة الجديدة على دمج الأيغور بالجيش السوري رصيدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن تستفيد منه في حال تصاعد التوترات مع الصين خاصة في ظل أهمية ملف المقاتلين الأجانب والأيغور على وجه الخصوص كأداة ضغط محتملة على بكين. تأسس فرع الحزب الإسلامي التركستاني رسميا في سوريا أوائل عام 2014 ضمن صفوف جبهة النصرة وكان زعيمه آنذاك أبو رضا التركستاني والذي قتل في غارة على مشفى الجسم الشتوت التي كانت معطلا له فجاء بعده الإرهابي إبراهيم منصور أول ظهور للحزب الإسلامي التركستاني الإيغور في سوريا كان منتصف عام 2012 بأعداد قليلة ثم راح العدد يتضاعف ويضرب في محافظات وإدلب وحفص واللاذقية وأول ظهور عالمي كان في أيار 2014 بالهجوم على أريحة كما شارك في هجوم غاب تموز 2015 وحصار مطار حم الظهور وحصار الفوع وكفرية ومعارك حلب 2016 وكافة العمليات في ريف اللاذقية عرف الحزب بتجنيد الأطفال وتدريبهم على القتال منذ السادسة من العمر لهذا أدرجت الأمم المتحدة سماش في قائمة المنظمات الإرهابية كما أدرج بوقت مبكر ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. الحصول على أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين الإيغور في سوريا ليس سهلا على الرغم من أن التطبيقات تشبه على تجاوزهم عتبة 5000 مسلح ووصل الرقم في بعض التقارير الإعلامية إلى 16000 مقاتل من أصل نحو 64000 جرى تنظيمهم في ريف جسر الشهود الغربي وعدت القرى منها بجبل التركمان وجبل الباير حتى سلقين وفي جبل الصماق بحارم وفي يعقوبية والغسانية وحلوز وعقرة للإيغور معسكراني رئيسيان في محافظة إدلب الأول يقع في قرية إحسن في منطقة جبل الزاوية ويقدر عدد المقاتلين في هذا المعسكر بحوالي 2500 مقاتل فيما يقع المعسكر الثاني بالأبرز في بلدة العريان في جبل الزاوية ويضم حوالي 3000 مقاتل
يعكس في أصدار وجعل تعريف الضرب ومسخ تعريف
في الختام هذا تفكير بالعمق بزشكيان يؤكد أن إيران لن ترضخ لضغوط الأعداء ولن تتنازل عن حقوقها النووية والعلمية تبع تواشون شيئا في مجزرة جديدة للاحتلال لمواقع توزيع المساعدة في غزة إسبانيا تنوي صفقة صحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في حماية الله
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم موسيقى هل يستخدم الاحتلال التفاوض بالنار لفرض شروطه؟ كيف واجهت حماس الضغوط الصهيوأمريكية الجديدة؟ هل تغلق الحرب أبواب التفاوض أم تعيد فتحها؟ غزة تسوية مشروطة أم صمود استراتيجي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. في تصعيد عسكري غير مسبوق فتحت قوات الاحتلال الصهيوني أبواب الجحيم ضد قطاع غزة، فيما يبدو ردا مباشرا على رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس المقترح الأمريكي الأخير ومطالبتها بتعديلات جوهرية على بنوده. ومن هنا يمكن قراءة ما يجري تحت عنوان واضح التفاوض بالنار، فالساحة الغزية تحترق ورسالة الاحتلال مدعومة أو على الأقل مسكوت عنها أمريكيا، مفادها التراجع أو التصعيد. ورغم مشاهد الدمار والدماء عادت المقاومة إلى عملياتها النوعية تربك جيش الاحتلال وتهز صورته، وقد كانت عمليات الأيام الماضية موضوع نقاش على صعيد إعلام العدو، حيث جيش الاحتلال يحصد الفشل وينزف بقوة تحت ضربات المقاومة. وفي مستجدات هذه العمليات، خوض المقاومة مساء أمس معركة امتدت لساعات في جباليا سقط نتيجتها 20 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 منهم وإصابة 11 آخرين. وعلى صعيد خط الإسناد يلاقي اليمن غزة بتصعيد مماثل، فيزداد عدد الصواريخ التي تستهدف عمق الكيان وتتسبب بإقفال مطار بن غوريون بصورة تؤدي إلى شلل تام فيه، بعدما صارت الصواريخ وجبة يومية غير معلومة الموعد، تؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية مع نزول الملايين إلى الملاجئ وتوقف دورة الحياة في الشركات والمؤسسات. فهل تنجح لغة النار في فرض الإملاءات، أم أن للثبات السياسي كلمة الفصل؟ زميل حسين السباعي والتقرير التالي.
حماس ترد على ورقة بيتكوف، لم ترفض الورقة لكنه وضعت مسارا تقول إنه بالضرورة لابد أن يؤدي إلى تحقيق وقف نهائي للحرب وانسحاب شامل لقوات العدو الإسرائيلي من قطاع غزة وتدفق مستمر للمساعدة. مقترح ويتكوف كان جدليا، ليس فقط لأنه استوعب جميع شروط نتنياهو وانحاز للعدو الإسرائيلي، بل كذلك لأنه ضبابي وغائر بشأن قضايا رئيسية بينها وقف الحرب. يكف العالم الآن بما في ذلك من كانوا حلفاء العدو الإسرائيلي على غرار دول في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة. استحقاق يجب أن يحدث دون مفاوضات ودون المزيد من الشروط. صاغ ويتكوف مقترحا تعمد أن يكون بحدين: إفشال المفاوضات والبحث عن مزيد من الوقت لكيان العدو الإسرائيلي، أو دفع حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بشروط معرقلة وتقديم تنازلات. وفي الحالتين تكمن رغبة نتنياهو مواصلة الحرب والخروج ببعض المطالب التي لم تتحقق طوال أكثر من 20 شهر. في المقابل تريد المقاومة الفلسطينية مسارا متوازنا، لا رفضا مطلقا ولا قبولا مطلقا، كذلك مرونة تضمن عدم القدرة الإسرائيلية وحتى الأمريكية بتحميلها مسؤولية فشل المفاوضات. تأخذ بالاعتبار أيضا الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة والكل الفلسطيني. ذلك مسار معقد كتعقيد الحرب، وتريد انتصارا في السياسة وترجم صمودها في الميدان.
التفاوض
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، ما الأبعاد السياسية والعسكرية لوصف تل أبيب عدوانها على غزة بأنه فتح أبواب الجحيم؟ وهل هذا التوصيف يحمل رسائل ضغط تفاوضي أم أنه تصعيد استراتيجي موجه للمقاومة والمجتمع الدولي؟
لا، هو مسرح موقف استراتيجي للعدو الصهيوني. منذ أن تأسس هذا الكيان حتى قبل تأسيسه أعلنوا بوضوح وثائقهم التأسيسية، حتى بكتيب أرجل المعروف باسم إنجيل الصهيونية، أنهم لا يريدوا فلسطينيين في فلسطين، لا خيار إلا اقتلاع الفلسطينيين وفردهم في الصحاري، ومن يبقى منهم يعمل في جمع الأفاعي من أرض فلسطين، بمعنى يعمل في خدمتهم. أما غير ذلك فمش مسموح يبقى حدا داخل فلسطين. هذا هو المشروع الصهيوني تأسيسه، ومنذ ذلك التاريخ وعلاقاتهم ببريطانيا واندماج البريطاني معهم كانوا يقودوا هذا الدور، سواء البريطانيين أو الصهاينة كانوا يسعون قدر الإمكان لتقليل عدد الفلسطينيين، بتهجيرهم بآليات مختلفة إلى خارج فلسطين، وبجلب مستوطنين مكانهم. بعد تأسيس الكيان من الأيام الأولى قبل تأسيس الكيان كانت المجازر. المجازر لماذا؟ اقتلاع الفلسطينيين. إذن هي حرب إبادة منذ أن كان هذا المشروع مشروعا وقبل تأسيس الكيان، وتجذرت بعد تأسيس الكيان. وأي انخفاض في حدة الإبادة في حدة الجرائم كانت تحدث لتخفيف ردة الفعل على هذا المشروع، سواء تخفيف حدة المقاومة أو تخفيف حدة الرأي العام العربي والعالمي. للأسف الشديد سابقا كان العالم العربي جزء من المعركة مع العدو الصهيوني. للأسف الآن بعضهم أصبح متصهينا ويقدم الخدمات للمشروع الصهيوني. يعني ما أحد بقدر يسبب أن التريليونات اللي دفعت من بعض الأعراب إلى ترامب لم يذهب جزء الأساسي منها إلى الكيان الصهيوني، أسلحة أو دعما اقتصاديا نفطيا.
طيب دكتور، إلى أي مدى
واقع جديد يستغله الكيان للاستمرار في عمل الإبادة؟
طيب، إلى أي مدى يمكن اعتبار التصعيد العسكري من جانب الاحتلال شكل من أشكال التفاوض بالنار أو تحت النار؟ هل نحن أمام سياسة ابتزاز سياسي أم مرحلة جديدة من إدارة الصراع؟
هذا شيء جزئي. نعم، ابتزاز سياسي لأمهد الطريق أمام الهدف الاستراتيجي. هدفهم ليس المفاوضات، هدفهم ليس إيجاد حلول، هدفهم ليس التعايش السلمي كما توهم البعض. البعض توهم أن بالإمكان أن يقبلوهم بحلول بسيطة قبل منظمة التحرير الفلسطينيين أو قيادتها بالأحرى، بخمس فلسطين مقابل الاعتراف بالباقي أربع أخماس كأنها للكيان الصهيوني. ماذا كانت النتيجة؟ حتى هذا الخمس الذي كان متنازع عليه باتفاقات أوسلو الآن هو يهود ولا يحل حتى لمن يسمى نفسه رئيس السلطة الفلسطينية أن يستقبل ضيفا برام الله، وإن كان هذا الضيف مطبعا مع العدو الصهيوني كما حال بعض وزراء الخارجية الذين كانوا ينووا ما سموه زيارة رام الله. الأمور واضحة، لكن البعض لا يريد أن يرى، لأنه بصراحة باع نفسه للشيطان الأمريكي، والشيطان الأمريكي هو الحاضن والراعي والداعم للمشروع الصهيوني. فلا تصدق أحد لديه قواعد أمريكية، أحد يدفع الأموال للولايات المتحدة الأمريكية، يسهل دور الولايات المتحدة، يتعاون معها أمنيا وعسكريا، يمكن أن يكون صادقا بما يتعلق بمواجهة العدو.
طيب دكتور، ما التحفظات الجوهرية التي أبقت حماس على موقفها الرافض للمقترح الأمريكي؟ هل تعكس هذه
التحفظات خشية من تكرار سيناريوهات إخلال الاحتلال بالاتفاقات السابقة.
تماما بكسر بالاتفاق السابق والذي منذ أن وقبل أن يوقع منذ أن أعلن عن بنوده كنا نقول أن العدو الصهيوني سينتكس عليه ولن ينفذه بعد أن يأخذ ما يريد منه، وهذا الذي جرى. بعد أن نفذ العدو الصهيوني ما يريد أخذ جزءا من أسرى، هو انتكس على القرار ولم ينفذه وشن عدوانه على مجددا بشكل أشرف وأكثر إجراما من الاعتداء السابق. ما الذي يمنع إسرائيل تشبا يقول أنه يحق لأحد أن يضغط على هذا الكيان ليمنعه من العدوان؟ من الذي يضمن؟ طيب، سابقا كان الاتفاق الأولي مع حماس وبعض الأمريكان تسليم الأسرى الصهاينه يتم على مرحلتين، جزءا منهم في بدايه الصفقه وجزءا منهم في اليوم الستين، لنضمن ان العدو الصهيوني سينفذ هذا. لماذا تغير ذلك البند واصبحوا يريدون اسراهم مباشره في الاسبوع الاول للاتفاق لتكرار ما جرى في الاتفاق الاول؟ ياخذ الاسرى ثم ينكسوا على الاتفاق، ومن الذي سيلزمهم؟ من الذي سيلزمهم؟ الولايات المتحده ام الولايات المتحده اساس الشرط؟
طيب دكتور، كيف يمكن تفسير صمت أو قبول الولايات المتحدة بالتصعيد من جانب الاحتلال؟ هل يشكل ذلك غطاء سياسي أم فشل في دفع نحو تسوية حقيقية؟
أول أمر يحمل في ثناياه الدعم للكيان ويرغب أن يتمكن الكيان من إيقاف المقاومة والسيطرة على الوضع في غزة، وهم فشلوا في ذلك. نشأت بعد أن فشلوا في ذلك واستمرت المقاومة واستمرت بعض المقاومة ولم ينجحوا، بدأوا يفكروا بغرب أخرى تبدو وكأنها أقل هولا من ما كان سابقا. وهذا ما جرى عندما قام العالم كله على المجاعة، قالوا نضع خطة أمريكية صهيونية لتقديم المعونة والمواد الغذائية. ما الذي يجري؟ تحول هذا المكان إلى فخ، وهذا قلناه نتعلم مما جرى في موضوع ما سمي الحوض العائم الرقيق العائم الذي قالوا أنه عبره سيتم تقديم السائل المعونات لقطاع غزة وإيصالها لأبناء قطاع غزة. ما الذي سبب؟ هذا الرصيف العائم كان مهمته تسهيل مهمة نزول القوات الخلف الصهيونية التي وصلت عبره إلى ما يسمى المنطقة الوسطى أو تحديدا مخيم المغازي، وحاولت إطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينه. طبعا أطلقوا ثلاث لكنهم خسروا الكثير وقتل منهم الكثير المعتدين، لكن ثبت أن هذا رصيف هذه مهمته. وبعد أن انتهت المهمة فقد الرصيف بأكذوبة أن مياه المنطقة لا تسمح، الجميع كان يعرف أن هذه المنطقة في شهر 7-8 لا تسمح بثبات أي رصيفات، كانت معروفة مش للخبراء، لأبناء المنطقة من السعادية كان يدركوا أن هذه كانت هم يريدوا تجديد التجربة ونصف خاف للجوعة، لكن للأسف الشديد الجائع لا يستطيع أحد إيقافه، فهاجموا هذه المقرات، وكان يجب أن تنتهي هذا الكذبة. حتى جيك مير الذي كان مسؤولا رئيسا لهذه الكفة استقال بالأيام الأولى، قال هذا ليس عملا إنساني، هذا يتناقض مع شروط العمل الإنساني، هذا عمل أمني مقصوده. هذا الأمريكي قال ذلك. تخيل من المسؤولين عن هذا؟ جنرال أمريكي ضابط البحرية والمساعدين كلهم من بلاك ووتر. بلاك ووتر ذات سمعة معروفة بالعالم أجمع أنهم مجموعة مجرمين تستخدمهم المخابرات الأمريكية للتنفيذ أخطأ.
طيب دكتور، يعني هل تشير مطالب حماس بوضع محددات تفاوضية جديدة إلى رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، أم إلى إعادة تموضع سياسي ضمن ميزان القوى الإقليمي والدولي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار عمليات المقاومة على الأرض وكذلك الإسناد اليمني؟
الحماس السابقة في هذا تريد وقف هذه المقتلة، هؤلاء شعبها هي جزء منهم، تريد وقف هذه المقتلة وليس موضوع أخوية لموضوع سلطة واستفاف سياس جديد تأخذ مصيرها. كانت وافقت على أن توافق على موضوع لجنة الدعم والإسناد المجتمعي، توافقت على تسليم ما يسمى السلطة، لأننا كنا نقول دائما ولحماس أن لا سلطة ممكنة مع وجود الاحتلال. هذه قوة مقاومة تلهي بلعبة السلطة، لا يمكن أن يكون هناك سلطة في وجود الاحتلال. في وجود الاحتلال هناك مقاومة، مقاومة تحرر ثم تأتي السلطة أو الدولة أو أي شيء أي مسمى آخر.
شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسلامية.
مخصم محزر مولانا.
شكرا
لك.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعد منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأحياء، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الداع، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. أصل من غزة وآخر التطورات على مستوى القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى صورة صوتية من الزميل سعيد بوري.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التلصق بجريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عاد قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم
كسانيرا وهزوكا
ثلاثة وأصابت 35 آخرين بجراع جرى نقلهم إلى النشاط المجاني ومشمع إلى أمريكا. وهذا في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعى بكل السبل، ويحاول أن يبلغ العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، وكان هذا النوع من العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لدلبوك ثلاثة شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في المدلع. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف قطاع فلسطيني بمسيرة في حلفة الهواء، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قطف قرية دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وهذا يعني أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدأ الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليس غير مقنع، وليس الإسرائيليون على قناعة تامة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس إصابتهم، وهذا هو الذي يجري كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط أكثر اتجاه الدخول الى مناطق جديده يقوم بنفسها كليا عن الخليفه، ثم يتقدم نحو التجمعات السكريه اكثر على امل ان يؤدي ضغطه هذا الى تراجع المقاومه الفلسطينيه عن السلطه. المقاومه لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل ولكن وقت مؤقت، وتريد ان تدافع عن الشعب الفلسطيني. الجيش الاحتلال يحاول ان يغير النظريه، ان يقول ان الثمار العسكريه تؤدي الى اطلاق سراح الاسرى وهو ما لم يحدث خلال ال 20 شهر الماضيه.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,510 شهداء، والإصابات إلى 124,900 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت بأن من بين الحصيلة 4,293 شهيداً و 13,363 إصابة أو 63 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 92 شهيداً و 711 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عدداً من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية بباحات المسجد الأقصى المبارك. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة حيث حولتها إلى سكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. وتعد هذه الاقتحامات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت إحياء ذكرى احتلال شرقي القدس. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المسجد. إلى الضفة الغربية حيث تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة واستهدفت أقارب مطاردين وأسرى محررين. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال مدينة دورة واعتقلت الأسير المحرر عبد السلام الفسفوس وشقيقه نضال للضغط على شقيقهما المطارد محمود لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب رأفت شاهر الشرحة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة، كما اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والتحقيق الميداني مع سكانها. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة واعتقلت الشاب محمد عبد الرحمن فايد بعد دهم وتفتيش منزله. ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة مخيم جنين في 21 من كانون الثاني يناير الماضي، ويشن حملة مداهمة واسعة للمنازل واحتجاز واعتقال المواطنين بعدوان متواصل منذ 134 يوما. وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واقتحمت عددا من المنازل في حارة مغدوشة وقامت بتفتيشها وعاثت بها خرابا. وأشارت مصادر محلية إلى أن جبات عسكرية اقتحمت المدينة من جهة باب صرة غربا باتجاه شارع الأكاديمية ورفيديا. وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال متواصلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تستهدف بشكل خاص أقارب المطاردين والأسرى في إطار سياسة العقاب الجماعي والابتزاز. نبقى في الضفة الغربية حيث تعكر اعتداءات المستوطنين الصهاينة موسم حصاد القمح. التفاصيل مع الزميلة عفاف لوبان.
حرائق الأشجار وتسميم المياه واستيطان العوام أدوات احتلال جديدة ينتهجها المستعمرون، والرامية لتهجير المزارعين في الضفة الغربية المحتلة.
احنا قاعدين بنسارع في الوقت وبنركض ولامين فزعات يعني بنلم في الترفرات ومن هذا مستعجلين مشان المستوطنين ما يحبوش ذا الزرع. شايف يعني الزرع بالحركة عدة مرات حاولوا يحرقوه، الحمد لله يعني تعوضنا من شيء بسيط.
شرد شرد يا شباب الله أكبر.
بلا إرادة هاجم مستوطنون أطراف بلدة المغير شمال شرق رام الله، حاولوا إحراق أراضيهم الزراعية ومحاصيل القمح قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الكرم.
هذا حقول إحنا يعني زارعين ثلاث زرع محصول القمح والشعير، قام المخطوط امبارح بحرقها أمام عيوني يعني طبعا بعد حماية الجيش، الجيش مقدم قدامه مستوطنين ومستوطنين يحرقوا الجيش حميهم، والجيش قام بإطلاق النار علينا بكثافة.
في الأسابيع الأخيرة الماضية وثقت الحرائق الممنهجة في أراضي المغير قرمطعية سنجل وصربة أبو فلاح قبل موسم الحصاد لتعميق الضرر الاقتصادي للمزارعين الفلسطينيين.
يعني بنخسر عليها خسارة كبيرة، وبعدين احنا يعني بنظل واقفين مثابرين في حماية الأرض حتى يعني وصلنا لهذه المرحلة وقت الحصاد قاموا بحرقها ولن نستفيد شيء بالمرة يعني مطلقا لن نتعوض من شيء.
يشار إلى أن المستوطنين نفذوا أكثر من 230 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين الشهر الماضي، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع نحو 1160 شجرة زيتون.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. أكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت حركة الملاحة في المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس، ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم، ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أقرت أوساط العدو أنه لا حل لاستمرار سقوط الصواريخ اليمنية، فلم تنفع حرب السعودية عليهم، وأمريكا هربت للاحتفاظ بماء وجهها وتركت تل أبيب تتخبط. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
لا حل يمنع إطلاق الصواريخ اليمنية على الكيان المؤقت، فلم تنفع الغارات الأمريكية التي أوقفها ترامب وترك إسرائيل لوحدها تتخبط في هذا المستنقع، ولن تنفع الغارات الإسرائيلية الآن ولا في المستقبل، على الرغم مما تكلفه من أعباء معنوية واقتصادية وعدم استقرار في رحلات مطار بن غوريون. والسؤال الآن في تل أبيب هو: هل يمكن التعايش معها على الرغم من هذه التكلفة؟ وأن يدفع رئيس وزراء العدو وقادة أجهزة الأمن والعسكر رؤوسهم في الرمال إلى أن تنتهي حرب غزة؟
كبو مطرع ومتنوى شوت نايت نايش أخوتي.
الكوفيين حددوا هدفا وهم يضعون شرطا لوقت إطلاق الصواريخ، لأنه طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فإنكم ستتعرضون للصواريخ، ونحن نتعرض مرارا لهذه الصواريخ. والضرر الأساسي لحق بالطيران الإسرائيلي والأجنبي في مطار بن غوريون، وكلما ضرب الجيش الإسرائيلي منشآت استراتيجية في اليمن فإن هذا لا يدفعهم للتراجع، فهم ليسوا مجرد مصدر إزعاج، إنما المشكلة أكثر عمقا. وأريد أن أذكر أن السعوديين أداروا معركة لأكثر من 7 أعوام ضد الحوثيين ولم يتمكنوا من مواجهتهم.
على أن المعضلة الأساسية التي لا يمكن تمريرها هو التداعيات الكبيرة لاستمرار إطلاق الصواريخ، فكما يقال ليس كل مرة تستمر الجرة، إذ يمكن أن يسقط صاروخ ويلقى قتلى وجرحى، وهنا لا يمكن لنتنياهو أن يبرر عجزه، وبالتالي سيضطر للبحث عن حلول لن تكون في الواقع سوى مسكنة.
كما ترون قصة اليمن لا تتركنا، والآن مرة أخرى إطلاق صاروخ من اليمن، وليست المرة الأولى خلال هذا الأسبوع. ويجب الحذر جيدا، لأن هذه الصواريخ تخرق أحيانا منظومات الدفاع الجوي وتوقع أضرارا، ويجب أن نأخذ بالحسبان أنه حتى بعد سقوط شظايا الاعتراض فإنها تتسبب بأضرار كبيرة جدا، وإذا سقطت على أحد ليس موجودا في مجال محصن فقد يتعرض للموت، لذا يجب أن نكون على إصغاء تام لصفارات الإنذار.
المسؤول السابق لوحدة 3200 حنان جيبن التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية لخص المعضلة بقوله: نحن نحاول فقط تخفيض النيران التي يطلقها الحوثيون عبر استهداف البنى التحتية لهم، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك لأن لديهم أيديولوجية عميقة ولديهم عناد لا يمكن كسره.
في لبنان، وبمناسبة الذكرى 53 لعملية مطار الليد، أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زيارة لأضرحة شهداء العملية في بيروت. تذكر أن هذه العملية نفذت في 30 من أيار مايو عام 1972 على يد 3 يابانيين حملوا أسماء حركية بتخطيط من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قتل في العملية ما لا يقل عن 25 مستوطنا إلى جانب عدد من الجرحى.
في هذه الذكرى نستبشر رفاقنا الأبطال اليابانيين الشهداء، ونستبشر الشهيد الحي الرفيق كوزو أوكوموتو الذي أمضى السنوات الطويلة في معتقلات الاحتلال في ظروف إنسانية لا ترقى إلى العقل البشري بصلة. هذا الرفيق المناضل ورفاقه الأبطال الذين أتوا للقتال والدفاع من أجل فلسطين، القضية الإنسانية العادلة، لم تمنعهم المسافات ولا اللغة ولا الدين ولا العرق، كلما دفعهم للالتحاق بهذه الجبهة والمساهمة في نضالها ضد العدو الصهيوني هو إيمانهم بعدالة هذه القضية.
نواصل أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، حيث تتصاعد الانتقادات الأوروبية للاحتلال الصهيوني على خلفية جرائمه في غزة بالتزامن مع تواصل التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن والعواصم حول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية للقطاع. الزميلة هدى مكي والتقرير.
لثماني عشرة ساعة وقفوا لقراءة أسماء 15,600 طفل فلسطيني تشهد في قطاع غزة. رفعت أسماء الشهداء الصغار واحدا تلو الآخر. بريطانيون احتشدوا أمام البرلمان في لندن. خريجو كليات سي سي أن واي في نيويورك تظاهروا إسنادا لغزة وفلسطين. الخريجون طالبوا إدارة الكلية بوقف العلاقات مع الشركات المرتبطة بالاحتلال، فيما الأمن الأمريكي قابل التظاهرة السلمية بالقمع واعتقل عددا من مسيرة صامتة نظمها ناشطون في مدينة ليدز البريطانية. مسيرة صامتة تضامنا مع هند رجب وآلاف الأطفال الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في غزة، كذلك في مانشستر وبرلين الألمانية وبروكسل البلجيكية والدنمارك وسيدني الأسترالية. دعما لغزة وفلسطين وتنديدا لاستمرار الإبادة الجماعية، خرجت تظاهرة تضامنية لمشجعي فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مشهد الإبادة الجماعية وصور الأشلاء المقطعة. شهدت مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية تظاهرة مؤيدة للإبادة. شاب مصري الجنسية ألقى عبوات حارقة على فعالية تدعم العدو الصهيوني ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. السلطات الأمريكية قالت إن منفذ العملية يدعى محمد صبر السيمان، وهتف قبل تنفيذ العملية مناديا فلسطين حرة ومتسائلة كم طفلا قتلتم في غزة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.